ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
كما أخرجه مسلم في صحيحه في باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة،
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه
كلهم من طريق عروة بن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها.
جاء في هذا الحديث حتى تفطرت قدماه، وفي رواية أخرى للحديث
حتى تتفطر قدماه،
والمراد بتفطرت أي تشفق،
قاله ابن الأثير في النهاية.
وفي هذا الحديث
فضيلة قيام الليل،
حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا القيام حتى تشققت قدماه، ويواظب على ذلك تمام المواظبة. وقد ورد لفضل قيام الليل كثير من الآيات، قال تعالى في مدح أهل الليل: وما أعده لهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في وصفهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وفي الأمر بقيام الليل يقول جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ويقول جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الثناء على أهل الليل يقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
وقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
وقد ورد في فضل قيام الليل والترغيب فيه من السنة المطهرة أحاديث كثيرة، ومن ذلكم
ما رواه أبو داود
بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق عليه وعلى فاطمة الباب فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ وكان ذلك في الليل.
وأخرج أيضا
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟
من يوقظ صواحب الحجرات؟
يا رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. وروى أحمد وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل الناس يأتون إليه، فكنت في من جاء، لما تأملت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقال: كاف كان أول ما سمعت من كلامه إلى أن قال: أيها الناس، أتوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وروى الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وروى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ويصوم يوما ويفطر يوما. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. ومما يستنبط من الحديث أن قيام الليل من شكر الله جل وعلا، وهذا يدل دلالة صريحة على أن العمل الصالح شكر لله جل وعلا جزاء نعمه على عباده. ولذلك هنا تبين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك يواصل قيام الليل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم، بل وفي كل شؤون الحياة. ولعل المقام مناسب لنذكر بعض فوائد قيام الليل، ومن ذلك زيادة ما فيها من الفضل على صلاة النهار. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار. وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص، ولأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة، ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب، ولأن وقت التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع للصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه، وهو وقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج المسلمين ووقت التنزل الإلهي. انتهى كلامه بشيء من التصرف. ومن فوائد قيام الليل تكفير الخطايا ومحو الزلات. ومن الفوائد أيضا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن الآثار الإيجابية الكبيرة خلو القلب من مشاغله، فيصفو العبد في دعائه لربه ومناجاته له وخلوته لنفسه عن مشاغل الدنيا وأحوالها. ذكر بعض أهل العلم من الفوائد صحة الجسم، وأن الرجل إذا قام من الليل صلى الله عليه بهاء ونورا. أيها المستمعون الكرام، احرصوا على قيام الليل حرصا أكيدا، وكونوا واجعلوا لأنفسكم وردا من الليل تصلون فيه، لعلكم تكتبون من أهل الليل. جعلني الله وإياكم كذلك. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى هذا البرنامج أسئلة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي قدمه الدكتور صالح الصغير. هذا البرنامج أيها الأعزاء أذيع لأول مرة في 18 من شهر رجب من عام 1421 للهجرة. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دخل وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض. يرفع الأذان بصوت المؤذن الشيخ صالح بن طالب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للنبي وعدته. هكذا نودي لصلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض. رفع الأذان بصوت المؤذن الشيخ صالح بن طالب. إذا عرف القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله الخياط رحمه الله. يتلو من سورة الزمر وغافر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأتوبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى الله لو أن لي كرة فأنا من المتقين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب الله العزيز العليم قاتل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى فليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كفر وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
استمعتم إلى تلاوة المباركة للقارئ الشيخ عطاء الله رحمه الله من سورة الزمر وغافر. الآن إلى الحرم المكي شريف لنقل أذان وصلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة طيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين كذبان الله الله أكبر الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو فبأي آلاء ربكما السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هكذا نقل لكم من الحرم المكي شريف أذان وصلاة العشاء. تقبل الله من المسلمين صلاتهم ودعاءهم وسائر أعمالهم أنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة للقارئ شيخ راغب مصطفى غلوش رحمه الله يتلو من سورة آل عمران.
آمين. الشيطان الرجيم.
وليعلم الله ومن يرد زواج Uh-oh. ثم صرفكم
صدق الله العظيم.
استمعتم إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش رحمه الله، والذي تلا من سورة آل عمران. أيها الأعزاء، البرنامج التالي مختارة شعرية أذيع لأول مرة في 13 من شهر شعبان من عام 1429 للهجرة.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مختارات شعرية.
مختارات شعرية، بيض صوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق. وقد أنشد الشعر بين يدي خير خلق الله محمد بن عبد الله، وكذا كان أصحابه يتناشدون: الله ما البيع الربيح سوى الذي عقد التقي.
والبرنامج يدعوكم مستمعي الكرام إلى أن تشاركوا في جلب هذه الدرر والأمثال منسوبة لأصحابها من مراجعها قدر الإمكان. مختارات شعرية.
مختارات شعرية. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن صالح العقل.
البرنامج من إخراج محمد سعيد الشملي.
مختارات شعرية.
مختارات شعرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة في برنامجكم مختارات شعرية. والكرام في هذه الحلقة هو عمرو بن كلثوم، سيد في قوله. نشأة عزيزة في قبيلة تغلب، كانت نفسه ممتلئة بمجد قبيلته. أبوه كلثوم ابن مالك، وأمه ليلى بنت المهلهل. أبوه كلثوم ابن مالك هو شاعر من شعراء المعلقات، وتعد هذا المعلقة أفضل ما قاله هذا الشاعر، وتكاد أن تكون من جواهر الشعر الجاهلي على الإطلاق. لا يمكننا مستمعينا الكرام أن نورد القصيدة كاملة، وأنتم تعلمون طول المعلقات في ذلك، فأبياتها قد تجاوزت 103 أبيات، لكننا اخترنا من آخرها هذه الأبيات. فإليكم يا رب.
وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقدينا، كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس طرا أجمعين. يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا، وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا ابتلينا، وأن المانعون لما أردنا، وأن النازلون بحيث فينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العازمون إذا عصينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا أبلغ من الطماح عنا ودعميا. ملأنا البحر حتى باق عنا، وماء البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
أيمكننا أن نقول بعد ذلك
كذب الشعراء ولو صدقوا، إن هذه المبالغات في الشعر هي ما تجعله جميلا في بعض الأحيان. هذا إذا مقتطف من قصيدة عمرو بن كلثوم شاعر المعلقة الشهيرة،
اللهم بصحبك اسمح لي. إذن هذا هو ما استطعت أن أقتطفه لكم من هذه المعلقة، معلقة عمرو بن كلثوم.
إلى لقاء يجمعنا بإذن الله تعالى مستمعين الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مختارات شعرية،
والبرنامج يدعوكم مستمعي الكرام إلى أن تشاركوا في جلب هذه الدرر والأمثال منسوبة لأصحابها من مراجعها قدر الإمكان، وسيتم اختيار أجمل ما ورد وتكرر من طلب الإخوة المستمعين
الذين سيشاركون معنا،
ونرحب بهذه المشاركات على عنوان البرنامج البريدي باسم معد البرنامج ومقدمه، وعنواننا هو المملكة العربية السعودية، الرياض، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 60059، الرمز البريدي 11545، برنامج مختارات شعرية. مختارات شعرية،
مختارات شعرية،
بيض سوابع قد شكت لها حلق كأنها حلق. وقد أنشد الشعر بين يدي خير خلق الله محمد بن عبد الله، وكذا كان أصحابه يتناشدون:
والله ما البيع الربيح سمية عقد التقي.
مختارات شعرية،
مختارات شعرية، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن صالح العقيل.
البرنامج من إخراج محمد سعيد الشمري.
مختارات شعرية،
مختارات شعرية.
القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية للتلاوة مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، يتلو من سورة النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أرتكسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون يكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ
استمعتم إلى كلام الكريم المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله وقدر الكلام من سورة النساء. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الآن تستمعون إلى هذا البرنامج خصائص القرآن الذي يقدمه الشيخ فهد الرومي والذي أذيع لأول مرة عام 1411 للهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مستمعي الكرام، ما زال حديثي معكم عن إحدى خصائص القرآن الكريم الهامة وهي الأسلوب. فقد تناولت في حلقات سابقة بعض خصائص أسلوب القرآن الكريم، وإحدى هذه الخصائص وأهمها فكرة النظم القرآني. والحديث عن فكرة النظم القرآني حديث ما يستوعبه هذا المقام، كيف وقد تتابع في الحديث عنها طائفة من العلماء يشيرون إليها تارة ويفيدونها بمؤلفات تارة أخرى. ولعل هذه الفكرة هي أبرز ما قدمه العلماء السابقون من دراسات حول إعجاز القرآن الكريم. وقد فتح أبو عبيدة القاسم بن سلام بكتابه مجاز القرآن الطريق إلى بيان الإعجاز القرآني عن طريق نظمه وتعليفه، وإن كان هو نفسه لم يعرض لبيان أسرار الإعجاز، إذ أن الجاحظ هو الذي أداه تذوقه بروعة النظم ودقة التعليف وما تكسبه العبارات من الرونة والحيوية إلى أن يعلن بملء فيه أن إعجاز القرآن في نظمه، وألف في ذلك كتابا لم يصل إلينا إلا اسمه نظم القرآن. ولعله أول من استعمل هذه اللفظة، سواء أدرك معناها من قبله أحد أم لا. وفكرة النظم عند الجاحظ فكرة لفظية تعتمد على حسن الصياغة وكمال التركيب ودقة تأليف اللفظ وجمال النظم. ولا عجب أن يغلب جانب اللفظ عند الجاحظ على المعنى، فهو ينكر على صاحبه استحسان المعنى، حيث يقول: وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السمك. ثم نجد فكرة النظم عند ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن بلاغية، ويظهر هذا في إلحاحه في بسط مذاهب البلاغة المختلفة دون أن يقف أمام التركيب وضم الكلام بعضه إلى بعض على ما يقتضيه علم النحو. أما الرماني فإن أعلى مراتب البيان عنده ما اكتملت فيه البلاغة من جمال التعبير وروعة الأداء من تعديل النظم حتى يحسن في السمع ويسهل على اللسان وتتقبله النفس، فهو يقف عند المعنى والعبارة والصورة ويستنبط النكتة من الآية في كتابه النكت في إعجاز القرآن. في إطار من البيان البلاغي، فالبلاغة عنده وجه من وجوه الإعجاز، ويتصور الرماني مفهوم النظم طريقا إلى البلاغة التي هي أحد وجوه الإعجاز، وغفل بهذا عن حالات النظم باعتبار صلته بالنحو، ويتبع ذلك الغفلة عن كثير من فنون علم المعاني. وقد رسم عبد الجبار الهمداني معالم فكرة النظم القرآني في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل، حين نص على أن مفردات الكلام لا تظهر فيها الفصاحة، إنما تظهر في الكلام بعد تركيبه على طريقة مخصوصة. ولا بد مع التركيب أن يكون لكل مفردة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالإعراب وقد تكون بالموقع، ولا بد من هذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض. ولا يمتنع أن تكون اللفظة الواحدة في معنى أفصح منها في معنى آخر، والنظم لذلك مظهر الإعجاز. خلاصة الأمر أن عبد الجبار فسر فكرة النظم تفسيرا أدقا من سابقيه، فنفى أن يكون مرجع الفصاحة التي يفسر بها الإعجاز القرآني التي يتفاضل بها البلغاء إلى اللفظ أو إلى المعنى أو إلى الصور البيانية، وإنما مرجعها إلى الأسلوب والأداء والصياغة النحوية للتعبير. لكن الذي أعطى فكرة النظم صورتها الواضحة وميزها تماما مما قد يعلق بها أو تعلق هي به هو عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، وقد بسط المراد عنده بفكرة النظم في القرآن. فالمفردات عنده سواء، لا فضل لإحداها على الأخرى ما دامت منفردة إلا بأحد أمرين: أولهما أن تكون واحدة منهما مستعملة، والثانية غريبة وحشية. وثانيهما أن تكون واحدة منهما أكثر خفة على اللسان من الأخرى، وفيما عدا ذلك فلا تمايز بينها إلى أن تأخذ مكانها من النظم، ومن ثم تتفاضل في مكان دون مكان، أو في تعبير دون تعبير. ويقول: اعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يجهله عالم.